أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في اعتبارات الماهية. ليش في أغلب العبارات يلتزمون بهذا، يقولون ليست الماهية من حيث هي إلا كذا وكذا، يعني يلتزمون بهذا التعبير حتى في مقام الاستعمال، إلا ما يكون يعني على سبيل زلة اللسان أو سبق اللسان، هنا في الأغلب ليش يقدمون السلب على الحيثية. اعتبارات الماهية، الماهية هي عبارة عن المفاهيم التي ترتسم في الذهن وتكون مقومة لحقيقة شيء ما، وهذه المفاهيم في مرتبة تصور الذهن لها خالية عن كل من الوجود والعدم، لما عرفت من أنه ليست الماهية من حيث هي إلا هي. فإذا كانت ليست الماهية من حيث هي إلا هي، فلا الوجود مأخوذ فيها ولا العدم، إذن هي في حد ذاتها قابلة لكل من الوجود والعدم. لذلك يتبين بما تقدم أن الماهية تقبل أن يعرض عليها الوجود، وحيث إن الوجود على أنحاء، فمنه خارجي ومنه ذهني، والذهني أطوار، لأن الوجود الذهني حقيقته لحاظ الذهن، ولحاظ الذهن قد يكون بنحو وقد يكون بنحو آخر. إذن الماهية يمكن أن توجد بالوجود الخارجي والوجود الذهني على أنحاء مختلفة وأطوار متعددة. هذه الأنحاء والأطوار يعبر عنها باعتبارات الماهية، إلا أن بعض هذه الاعتبارات ملحوظ بنحو يكون حكاية للخارج، باعتبار أن هذا اللحاظ هو لحاظ طريقي، الذهن يجعل اللحاظ طريقا إلى الخارج، وبعض هذه اللحاظات هي عبارة عن واقع تقررها في الذهن، لا بأنها تحكي ما في الخارج، بل تحكي عن نحو وجودها في الذهن نفسه. وإلا فإن الجميع حتى الوجود الخارجي يكون بنحو ما اعتبارا من اعتبارات الماهية، باعتبار أن هذا الوجود الخارجي يتعلق به لحاظ الذهن، فإن وجود زيد في الخارج أيضا يعلم به عمر، فإذا علم به عمر فإنما يعلم به باعتبار ارتسام صورته في الذهن، وارتسام صورة وجود زيد الخارجي في ذهن عمرين هو عبارة عن لحاظ عمرين لزيد في ذهنه، فيكون وجوده الخارجي باعتبار اتحاده مع لحاظ عمر له في الذهن اعتبارا من اعتبارات الماهية. إذن في الواقع المقصود باعتبارات الماهية أنحاء تحقق الماهية، لكن التعبير عنها بالاعتبارات من جهة تقرر هذه الأنحاء في الذهن لا باعتبار الثبوت الخارجي، وبعبارة أخرى اتحاد الوجود الخارجي باللحاظ الذهني من جهة اتحاد العلم بالمعلوم، يعبر عن الوجود الخارجي بأنه نحو من أنحاء الاعتبارات، وإلا في الواقع هو ليس باعتبار إلا من هذه الناحية، أي أن إطلاق الاعتبار على الوجود الخارجي بأي لحاظ بلحاظ كونه معلوما في الذهن. فلحاظ عمر لزيد في الخارج لما كان طريقيا كان الحكم للملحوظ لا للحاظ. من هذا الباب يسمى ذلك اعتبارا من اعتبارات الماهية. عليه ندخل في صلب البحث وهو الكلام حول أنحاء تحقق الماهية في الذهن، وذلك لأن الماهية يمكن أن توجد بأنحاء أو تلحظ بلحاظات أو يكون قد ورد عليها عدة اعتبارات. الاعتبار الأول، ونحن ننطلق بحسب التقسيم الموافق للطبع إن شاء الله، الاعتبار الأول هو أن تلحظ الماهية من دون أن يلحظ معها شيء أصلا، وهذا اللحاظ متقدم على غيره في المرتبة باعتبار أن ما يكون غير الشيء متأخر عن الشيء في المرتبة. فاللحاظ الذي يتعلق بذات الشيء قبل اللحاظ الذي يتعلق بالشيء مع غيره، وهذه المرتبة من اللحاظ هي مرتبة قصر اللحاظ على الماهية من دون أن يلحظ معها شيء أصلا، لا يلحظ معها علة ولا معلول ولا وصف ولا موصوف ولا محل ولا موضوع ولا تجرد ولا مادية، كل معنى يكون خارج عن حقيقة الماهية يغض النظر عنه ولا تلحظ هذه الأمور مع الماهية أبدا. هذه هي مرتبة ليست الماهية من حيث هي إلا هي، وهي مرتبة قصر اللحاظ على ذات الماهية وذاتياتها، وهذه المرتبة سابقة على جميع المراتب، بمعنى أنه إذا أردنا أن نرتب ينبغي أن نضع هذه المرتبة في أول المراتب. طبعا في هذه المرتبة لا معنى للانضمام واللحوق، لأن المفروض أن الانضمام إنما يكون بحكم الملاحظ، والمفروض أن حكم الملاحظ متقوم باللحاظ، والمفروض أن اللحاظ متعلق بذات الماهية لا بغيرها. فكيف نفرض عروض شيء زائد عليها في هذه المرتبة؟ إذن في هذه المرتبة الماهية ليست الماهية موصوفة بوصف أصلا، لا توصف الماهية في هذه المرتبة بوصف، ليست موجودة وليست معدومة، ليست كلية وليست لا كلية، ليست واحدة وليست لا واحدة، وهكذا ينفى عن هذه المرتبة من المراتب كل النقائض بالبيان المتقدم، بحيث لا يلزم من ذلك محذورا عقلي. هذه هي مرتبة الماهية، قد تسمى بالماهية المهملة. مهملة أي أننا أهملنا أن نلاحظ معها شيئا، وهي مبهمة أشد الإبهام لدورانها بين أفراد النقيضين. هي تقبل الوحدة وهي تقبل الكثرة، هي تقبل الكلية هي تقبل الجزئية، هي تقبل القوة هي تقبل الفعل، هي تقبل التجرد هي تقبل المادي، هي تقبل أنحاء التحقق، وحيث إن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، إذن هي في مرتبة ترددها لا تكون موجودة، وإنما توجد بوجود أفرادها المتشخصة. لذلك يقال عن هذه الماهية أنها مبهمة، هي متعينة بلحاظ قوامها الماهوي، لكن مبهمة بلحاظ وجودها لا تكون موجودة إلا في طول أو في ضمن أفرادها. هذه مرتبة. المرتبة الثانية هي مرتبة الماهية التي يلحظ معها غيرها، قد يعبر عنها بالمطلقة باعتبار أننا لا نلاحظ معها شيئا، والإطلاق عدم لحاظ القيد. قد يعبر عنها بالماهية المجردة باعتبار أننا نجردها عن غيرها. قد يعبر عنها بالماهية المبهمة باعتبار أن هذه الماهية تكون قابلة للنقيضين ولا وجود لها من في غير أفرادها. هذه كلها تسميات يمكن أن تطلق. لا لا سنأتي الحين. الحين دعونا فقط نلاحظ مراتب اللحاظ ثم نعود إلى التسميات لنطبق. نحن في المرتبة الأولى لم نلاحظ مع الماهية شيئا أصلا. المرتبة الثانية أن نلاحظ معها شيء، نلاحظ مع الماهية شيئا آخر، وحينئذ هذه الماهية الملحوظ معها شيء آخر مرددة بين شقوق. الشق الأول أن تلاحظ الماهية مقيدة بذلك الشيء، بوجود ذلك الشيء، كملاحظة ماهية الإنسان مع الكتابة بحيث تكون مقيدة بالكتابة. هذه الماهية هي الماهية المخلوطة، سميت بالمخلوطة لأن الذهن يجعل القيد خليطا لها مخالطا لها. الشق الثاني أن تلحظ الماهية ويلحظ معها ذلك الشيء ويلحظ عدم اتصافها بذلك الشيء، يعني نلحظ مع الماهية أن ذلك الشيء غير ثابت لها، وهي الماهية المجردة التي حكم الذهن بتجردها عن ذلك الشيء الملحوظ معها، وهذه تسمى بالماهية المجردة. وهذا سيأتي له توضيح إن شاء الله. الشق الثالث أن تلحظ الماهية ويلحظ معها ذلك الشيء، ويلحظ أن ذلك الشيء قد يعرض وقد لا يعرض، قد تكون الماهية موصوفة به قد لا تكون موصوفة به، فلا يتعلق غرض الملاحظ لا بنفي ذلك الشيء ولا بإثباته، وهذه الماهية الملحوظة لا بشرط، لا بشرط نلاحظ ذلك الشيء مع الماهية لكن لا نأخذه قيدا بوجوده ولا نأخذه قيدا بعدمه، بل تكون الماهية قابلة لوجوده وقابلة لعدمه، فهذه الماهية أخذت لا بشرط من جهة ذلك القيد، لا بشرط من جهة ذلك القيد. هذه أقسام ثلاثة، لكن توضيحا مو توضيحا فقط بل تعميقا للمسألة نقول الماهية وهي التي قلنا عنها أنها مثلا مجردة، هذه يمكن أيضا أن تقسم إلى قسمين لأن التجريد على قسمين. مرة يكون التجريد بمعنى الفاصل بين شيئين مجتمعين في الوجود مع بقاء اجتماعهما في الوجود، كالحكم بأن العرض غير الموضوع يرحمكم الله، فهناك عرض وهناك موضوع، هناك زيد وهناك قيام، وبين زيد والقيام اتحاد في الخارج، لكن مع ذلك الذهن يحكم بأن العرض وهو القيام شيء وزيد وهو الجوهر الموضوع شيء آخر. خب هذا الحكم هل استدعى الفصل بينهما؟ لا، نحن حكمنا مع أنهما مجتمعان بل متحدان، مع ذلك نقول هذا غير هذا، هذا نحو من أنحاء التجريد. فيقال للعرض أنه زائد على الموضوع منضم إلى الموضوع غير داخل في وجود الموضوع، وإلا لم يكن معنى لزيادته. هذا تجريد، هذا تجريد من أنحاء التجريد، وهذا المعنى غالبا ما يبحث عنه في مسائل القوة والفعل في الحركة في المادة والصورة. المعنى الثاني، المعنى الثاني للتجريد هو أن نلحظ الماهية، أي يعني أن نلحظ المعنى مع الشيء ونحكم بالفصل بينهما بحيث لا يكون أحدهما محمولا على الآخر أصلا، لأننا في هذا الطور من الملاحظة نريد أن ننفي عنه كل شيء، ننفي عنه كل شيء. هذه مرتبة من الملاحظة تبتني على مرتبة من الواقع. في الملاحظة الأولى هناك اجتماع لم يتعلق غرضنا بنفيه، بل غرضنا كان منصبا على الحكم بأن المجتمعين اثنان، فنحن لم نرد نفي الاجتماع بل أردنا تأكيد الاثنينية. أما في هذه المرحلة من الملاحظة الثانية فنحن نريد أن ننفي الاجتماع، نقول لا يجامع هذا غيره ولا يجامع هذا غيره، لا مجامعة. طبعا في هذه المرتبة من الملاحظة لا مجامعة. فالعراض والموضوع مثلا قد ننفي الاتحاد بينهما مع بقاء الاجتماع، هما اثنان ولكن ليس واحدا، وهذان الاثنان معا في الوجود، والعرض منضم إلى الموضوع. وقد يتعلق عرضنا ببيان أن العرض شيء له مرتبة من الوجود، والجوهر شيء له مرتبة أخرى، لا يمكن حمل هذه المرتبة على تلك المرتبة، فلا معية بينهما في الوجود. لكن بلحاظ هذا الاعتبار لا اجتماع بينهما في الوجود، هذا أيضا نحو من أنحاء التجريد، وهو الألصق بمباحث الماهية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فيقولون أن التجريد على قسمين، قسم من التجريد يستدعي جعل الملحوظ شيئا والشيء الآخر يكون مباينا له، مباين بحسب هذا اللحاظ غير عارض عليه ولا ملاصق له بحسب هذا اللحاظ. وقسم يكون المعنى الملحوظ شيء وهذا شيء وإن كان عارضا لكن هذا شيء آخر، بحيث لو انضم إليه شيء لكان زائدا عليه. نحن لا نمنع العروض لكن نمنع الاتحاد. ففي هذه الصورة يكون للتجريد عندنا معنيان لا معنى واحد. العرض والموضوع
تحصيلكم الأخير الأول،
العرض والموضوع يعني. نعم. قال شوف، الماهية تجرد بنحوين. النحو الأول أن نلاحظ الماهية ووصفها، ونلاحظ هذا الوصف على أنه أمر زائد، أي أننا نعرف حال اللحاظ أن هذين اثنان لا واحد، هذا وهو الجوهر شيء، العراض شيء آخر. صحيح بينهما التصاق، بينهما اجتماع، هما معا في الوجود، لكن هذا شيء وهذا شيء آخر. هذا تجريد، هذا ما يعبر عنه أن تلحظ الماهية بحيث لو قارنها شيء لكان زائدا عليها. أنت لا تنفي المقارن، تحكم بالمغايرة، المقارنة تجامع المغايرة. هذا معنى من معاني التجريد. المعنى الثاني أن تلاحظ الماهية وتلاحظ معها شيء، وتلاحظ أن الماهية في حال اللحاظ لا يوجد معها شيء، في حال اللحاظ لا يوجد معها ذلك الملحوظ. فمثلا بالنسبة إلى العرض والموضوع تلاحظهما معا في الوجود، وتلاحظ أن العرض زائد، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن تلاحظ الموضوع بذاته بحيث يكون العرض خارجا عن دائرة اللحاظ، لكن لا بمعنى أن اللحاظ لا يتعلق به، بل بمعنى أن اللحاظ يتعلق بعدمه، أنت تريد أن تطرده باللحاظ، تقصر اللحاظ على ذات الموضوع. بأي معنى؟ بمعنى أنك تلاحظ مع الموضوع العراض وتمنع العرض عن تجاوز حده، هذا يسمى تجريدا أيضا، وهذا ما قد يسمى بالإطلاق عند بعضهم مثلا. طبعا هنا تسمياتها قد توجب الاشتباه في المعاني، من جهة أن لكل لفظ مناسبة خاصة لمعنى خاص. على كل حال، الماهية المجردة بهذا النحو وهو أن ننفي عنها جميع ما عداها، ماهية لوحظ معها غيرها وحكم في طور ذلك اللحاظ بأن هذا الغير مباين للماهية، فنحن نلحظ الغير لكن نحكم بمباينته، هذا نحو من أنحاء التجريد. طبعا الحكم بالمباينة يمنع من الالتصاق بالوجود، كيف يكون الشيء الملتصق وجودا بشيء آخر مباينا له؟ إذن هذا المعنى من التجريد غير معنى زيادة العرض على الموضوع، لأن تلك الزيادة تنفي الاتحاد في مرتبة مع وجود اتحاد في مرتبة أخرى، أما هنا فأنت تنفي الاتحاد في كل المراتب لكن بحسب هذا اللحاظ، بحسب هذا اللحاظ. نعم، الحين نرجع إلى تحديد النسبة بين الأقسام شيخنا، لا بأس، نجيب على سؤالك بأنه النسبة بين الأقسام، لأنه الآن حصلت عندنا عدة أقسام. القسم الأول الماهية التي عبرنا عنها، ليست الماهية من حيث هي إلا هي، وقلنا أن الملحوظة في هذه الماهية ذات الماهية، ذات الماهية لا يلحظ معها غيرها، بأن يكون اللحاظ مقصورا على الماهية في مرتبة ذاتها. في هذا الطور لا يوجد لحاظ متعلق بغير الماهية. طبعا نحن لا نريد أن نقول أن العقل إذا لاحظ الماهية لا يلحظ شيئا آخر يغفل حتى عن الواجب، لا، المقصود أن اللحاظ المتعلق بالماهية وما يكون له شأن في تحقق وتحصل هذا اللحاظ لم يتعلق بشيء إلا هذه الماهية. نحن لا نحتاج لملاحظة الماهية في مرتبة الذات إلى أن ننفي الغير، لا نحتاج فقط إلا إلى ملاحظة الذات. أصلا حتى مغايرة الماهية للصاهر مثلا الإنسان إذا أراد العقل أن يلاحظه لا يحكم في تلك المرتبة بأنه غير الحصان ولا غير القيام ولا أنه هو القيام ولا أنه عين الحصان، لا يحكم لا بإثبات شيء ولا بنفي شيء لأنه لا يلحظ مع الماهية شيء. هذه الماهية سميت مهملة لأنه لم يلحظ معها شيء. صحيح لازم هذا أن يكون اللحاظ مقصورا عليها، لكن القاصر مو ملحوظ، قاصر اللحاظ عليها غير ملحوظ، بمعنى أنه لم ألاحظ شيء وأطرده، أنا لم ألاحظ شيئا أصلا، لاحظت نفس الماهية. في هذه المرتبة لا يصح أن نحكم بشيء على الماهية، لأن الحكم بدون لحاظ مستحيل، وأنا لم ألحظ إلا الماهية، فعلى ما أحكم بالماهية وبما أحكم على الماهية، لا يحكم بالماهية على شيء ولا بشيء على الماهية في هذه المرتبة لأنه لا يلحظ معها غيرها. حتى لو كان محض السلب والعدم لا يحكم على الماهية في هذه المرتبة بشيء، نعم يسلب عنها، والسلب في الواقع هو سلب الحكم. حتى قولنا ليست الماهية من حيث هي تعبير عن تلك المرتبة، لأنه ثابت للماهية في تلك المرتبة، هذا خلف بعد. في الواقع ليست الماهية من حيث هي إلا هي تعبير عن تقرر المرتبة في مرتبة الذات، في تلك المرتبة لا يحمل عليها شيء ولا يسلب عنها شيء. حتى الحكم عليها بأنها ليست في تلك المرتبة إلا هي ليس ثابتا لها إلا بنحو الحمل الشائع، لا بنحو الحمل الأولي، لأنها في تلك المرتبة ليست إلا هي. هذه وبذلك يتبين أن هذا القسم غير الأقسام الأخرى، لأن الأقسام الأخرى قائمة على أساس ملاحظة شيء مع الماهية. هلا نقول الماهية نعم، حتى موضوعية الماهية للسلب أمر زائد عليها، عارض عليها. الماهية كل أحوالها سواء كانت عبارة عن أحوال خارجية أو أحوال ذهنية كلها أمر زائد على الماهية، خارج عن مرتبة الذات. إذن الماهية في تلك المرتبة لا يحمل عليها بسلب ولا بإيجاب، لا يوجب عليها بحكم خارجي ولا حكم ذهني، لا يسلب عنها حكم خارجي ولا يسلب عنها حكم ذهني. نعم، لازم تقررها الذاتي أن يسلب عنها غيرها، بحيث يكون هذا السلب أمرا زائدا عليها. هذا السلب في الواقع حكاية لتلك المرتبة، هذه مرتبة الماهية المهملة أشد الإهمال، مبهمة أشد الإهمال، وإما أن يلحظ معها غيرها. طيب، هذا الماهية التي يلحظ معها غيرها، إما أن تقيد بوجود ذلك الشيء كتقييد ماهية الإنسان بالكتابة والحركة والسكون وأمثال ذلك، وهي الماهية المخلوطة، وإما أن يحكم بتجردها عن الشيء الملحوظ معها. وهذا على قسمين، لأن التجريد إما بمعنى أن تلحظ الماهية ويلحظ معها ذلك الشيء ويحكم بحذف ذلك الشيء عنها وعدم ملاحظته معها. ولاحظوا كيف نجمع بين ملاحظته معها وعدم ملاحظته معها. الملحوظ معها أصل وجود الشيء، والملحوظ عدمه ثبوت ذلك الشيء لها، ولا ملازمة بين ثبوت الشيء مع الشيء وثبوت الشيء للشيء. فزيد وعمر معان، لكن عمر غير زيد، زيد غير عمر، عمر ليس محمولا على زيد، زيد ليس محمولا على عمر. إذن أنا ألحظ مع زيد عمران، ولكن أحكم بأن زيدا غير عمرين. هذا الحكم بأن زيد غير عمر، هذا يعني حذف ملاحظة عمر بحيث يكون من شؤون زيد، لا يكون من شؤون زيد، يكون أمران أجنبيا، وكونه أجنبيا يعني أنه لم يلحظ معه. فإذا هنا معنيان للملاحظة مع الشيء، معنى الاجتماع في أصل الوجود، ومعنى قيام هذا بذاك أو ثبوت هذا لذاك. الملحوظ هو الاجتماع في أصل الوجود، الملحوظ عدمه ثبوت هذا لذاك. فنحن نلحظ الإنسان ونلحظ الكتابة ونحكم بأن الكتابة غير الإنسان، ولا نحكم بأن الكتابة ثابتة للإنسان. في هذه المرحلة نقول الكتابة شيء والإنسان شيء آخر، بينهما مباينة بحسب هذا اللحاظ. هذا تجريد. تجريد بمعنى آخر موجود، وهو أن نحكم بأن الإنسان شيء والكتابة وإن كانت عارضة على الإنسان إلا أنها زائدة عليه. فنحن نحكم بالمغايرة بينهما بلحاظ الاتحاد الماهوي مع الاتحاد بينهما بلحاظ الوجود. إذن نحن نلحظ الكتابة مع الإنسان ونحكم باتحاد الكتابة مع الإنسان في مرتبة، والمغايرة بينهما في مرتبة أخرى. هذه مرحلة من مراحل التجريد، أو طور من أطوار التجريد، أو معنى من معاني التجريد. كلا القسمين من التجريد يسمى إطلاقا، كلا القسمين من المعنيين يسمى تجريدا، تسمى الماهية بحسبهما مجردة، وأحد المعنيين ألصق بما نحن فيه من المعنى الآخر، وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. إذن حصلت عندنا ثلاثة معان، ثلاثة أقسام إلى الآن: ماهية مقيدة بوجود الكتابة، ماهية مقيدة بعدم الكتابة، أخذنا عدم الكتابة معها، ماهية أخذت لا بشرط من حيث هذه الكتابة، وقلنا أن إطلاق الإنسانية من حيث الكتابة وهو التجريد ينحل إلى معنيين. معنى أخذ الإنسانية لا بشرط من جهة الكتابة أنني ألحظ الإنسانية وألحظ الكتابة وأحكم بإمكان أن تثبت الكتابة للإنسانية وألا تثبت، وأحكم بأن الكتابة يمكن أن تثبت بحيث تكون زائدة ويمكن أن تثبت بحيث تكون متحدة. فهنا لا بشرطية من جهة الكتابة تثبت للإنسانية. طيب، هذه الأقسام الثلاثة، الماهية المقيدة بوجود الكتابة وهي الماهية المسمى بالماهية المخلوطة، والماهية التي حكمنا بمغايرة الكتابة لها بالنحوين من التجريد وهي الماهية المسمى بالمجردة، والماهية التي لوحظت بلا بشرط من جهة الكتابة، هل بين هذه الأقسام الثلاثة اشتراك بحيث تكون القسمة معنوية أو لا؟ الصحيح أنه نعم يوجد بين هذه الأمور الثلاثة اشتراك. مقسم هذه الأقسام ما هو؟ مو ذات الماهية اللي لم يلحظ معها شيء، لأن هذه الأقسام لوحظ مع الماهية فيها شيء. هذه الأقسام بينها جهة اشتراك وهي الماهية التي لوحظ معها غيرها، من دون أن أقيد المقسم لا بوجود القيد ولا بعدم القيد ولا بأخذ المقيد لا بشرط من جهة القيد، وهذا يسمى لا بشرط مقسمي. في مقابل الماهية التي لوحظت لا بشرط من جهة الكتابة تسمى لا بشرط قسمي. شنو الفرق بينهما؟ تأملوا، الفرق دقيق. الماهية الملحوظة لا بشرط في اللا بشرط القسمي لوحظت لا بشرط من جهة القيد الذي أخذ تارة بوجوده وتارة بعدمه، وهو الكتابة في الإنسان. نقول الإنسانية إما مقيدة بوجود الكتابة، إما مقيدة بعدم الكتابة، إما أن الإنسانية لم تقيد لا بوجود الكتابة ولا بعدم الكتابة. طيب، قلنا أن هذا القسم الثالث يشارك القسمين الأولين في أن الماهية لوحظ معها غيرها، لوحظ معها غيرها، إذن هي مقيدة باللحاظ، مقيدة بملاحظة الغير، هي أخذت بشرط شيء من جهة هذا اللحاظ، لكن اللحاظ بما تعلق؟ تعلق بالإطلاق، بالإطلاق بالمعنى الأصولي، بمعنى أن الماهية في القسم الثالث قيدت بأن تكون مطلقة من جهة الكتابة وعدمها. ففي القسم الأول الإنسانية مقيدة بوجود الكتابة، في القسم الثاني الماهية مقيدة بعدم الكتابة، في القسم الثالث الماهية مقيدة بملاحظة الإطلاق باللا بشرطية. اللا بشرطية من أي جهة؟ من جهة الكتابة وعدمها. اللا بشرطية من جهة الكتابة وعدمها، إذن هناك قيد وهو اللا بشرطية. اللا بشرطية بعيد من جهة أي شيء؟ من جهة الكتابة وعدمها. هذه الأقسام الثلاثة تشترك كلها في شيء، وهو أن الماهية لوحظ معها غيرها. في القسم الأول لاحظنا مع الإنسانية كتابة، في القسم الثاني لاحظنا مع الإنسانية عدم الكتابة، في القسم الثالث لاحظنا مع الإنسانية عدم ملاحظة عدم الكتابة وعدم ملاحظة وجود الكتابة. لاحظنا عدم ملاحظة هذين الأمرين الوجودي والعدمي، إذن أخذنا عدم اللحاظ قيدا في الإنسانية وجعلناه قسما. إذن ميزة القسم الأول لحاظ وجود الكتاب، ميزة القسم الثاني لحاظ عدم الكتاب. طبعا بينهما شنو؟ تضاد، صحيح؟ لحاظ العدم ضد لحاظ الوجود. طيب، هذان يرتفعان ولا ما يرتفعان؟ يمكن ارتفاعهما، زين؟ النقيضهما شنو؟ عدم اللحاظ. هذا عدم اللحاظ أخذ قيدا. كل هذه الأقسام التي قيدت فيها الماهية بشيء قسم من الماهية التي لوحظ معها قيد، إلا أن القيد ترى يكون أمر وجودي خارجي، ترى يكون أمر عدمي خارجي، ترى يكون أمر عدمي ذهني. الكتابة وجود خارجي، عدم الكتابة عدم خارجي، عدم أمر خارجي. طيب عدم لحاظ الكتابة اللي أخذ قيدا في القسم الثالث، عدم أمر ذهني هذا أيضا عدمه أخذ قيدا في الماهية، فيكون تكون الماهية قد لوحظ معها غيرها. الجامع بين هذه الأقسام الثلاثة أن الماهية لوحظ معها غيرها، فالمقسم هنا يقال له الماهية الملحوظ معها غيرها، لا بشرط من أن يكون ذلك الغير خارجيا أو ذهنيا، وجوديا أو عدميا، لحاظيا أو عدم لحاظ. زين. وأيضا هذا القيد الذي هو مردد بين هذه الأنحاء لم يلحظ مع الماهية بحيث يكون قيدا أو منفيا. الماهية نلحظ معها غيرها من غيرها من دون أن نحكم بأن هذا الغير غير الماهية، زائد عليها، حاصل لها، عدمه حاصل لها. هذه الماهية إما أن تؤخذ مقيدة بذلك القيد أو بعدمه أو بعدم ملاحظته ولا ملاحظة عدمه. هذه الماهية الثانية تسمى ماهية لا بشرط مقسمي، يعني الماهية الملحوظة لا بشرط بحيث تكون مقسما للحالات المختلفة من التقييد بالوجود والتقييد بالعدم والتقييد بعدم ملاحظة الوجود والعدم. وهذه الماهية اللا بشرط المقسمي غير الماهية التي ليست من حيث هي إلا هي. ليش نهديك؟ لم نلحظ معها غيرها، أصلا لم نلحظ معها غيرها. هذا هو التحقيق في بيان المطلب، وهذا الأمر يمكن أن يستفاد من عبارات المحققين، ولكن من المصرحين به، من أوائل المصرحين به، أقول من أوائل المصرحين يعني من أوائل المنبهين على أن مراد المحققين هو هذا، السيد الزنوزي رحمه الله تعالى، السيد علي المدرس قدس الله نفسه الزكية، وتابعه على ذلك في هذا الشرح كل من المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه والسيد العلامة الطباطبائي على الله مقامه الشريف. وإلا فإن المحققين لا سيما الأصوليين اللي يتطرقون لمبحث اعتبارات الماهية عند البحث عن الإطلاق والتقييد لهم خوض طويل في هذه المباحث، ولكن الخبط في كلماتهم واضح في كثير من كلماتهم، إنصافا هناك خبط واضح من حيث عدم التمييز بين كل من الماهية لا بشرط اللا بشرط المقسمي والماهية اللا بشرط القسمي والماهية اللا بشرط المقسمي مع الماهية التي يحكم عنها عليها بأنها ليست من حيث هي إلا هي. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
طبعا أعتقد والله العالم نحن نحتاج نبدأ الدرس من جديد.